لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أذكر الله بإذن ما يفتح فيه. لماذا؟ من الغرق. أغرق الله تعالى أغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين وهو أطهر الغرق. إذن هو عبد لله بمقتضى الحكم الكون والشرعي الكون. وقال الله تعالى عن عاد قوم هود فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتأمل قوله أن الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله الذي خلق السماوات والأرض بل قال أن الله الذي خلقهم ليبين لهم الضعف أمام خالقهم عز وجل فالذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ودليل هذه العبودية يعني العبودية العامة قوله تعالى من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالكافر العادي يفرض ويصاب بعقله ويصاب بأهله ويصاب بماله ولا يستطيع أن يتبع قضاء الله الذي قضاه عليه كونا. أما النوع الثاني من العبودية فهي عبود العبودية الشرعية وهي الخضوع لحكم الله الشرعي وهذه خاصة للرسل وأتباعه. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رؤوس هذه أو رؤوس هذا النوع من العبودية. ولقد سمعتم في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا داوود إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من عباد الله. ولهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يتعلقون بالرسل خوفا وخشية واستغاثة ورجاء مع أن الرسل في جانب الربوبية كغيرهم لا يملكون شيئا فالمتعلق بهم ضال في دينه سفيه في عقله. أما ضلاله في دينه فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعلن للملأ فيقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كانت هذه حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الخلق أليسوا أولى أن لا يملكوا هذا؟ نعم أولى أولى أن لا يملكوا هذا. وإذا كانوا لا يملكون ذلك فاستمع إلى قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء يغافلون. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وجعل المنافقين بأسمائهم يعلن أنه لا يملك لهم من الله شيئا حتى قال في فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. تضرب المال ما تشتريه تضيق لكن فيما يتعلق بالله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادا لله لا يملكون لغير الله نافعا ولا ضرا فمن دونهم من باب اولى. ما ظنك بالذي يتعلق بالبدوي او بعبد القادر الجيلاني او بفلان وفلان ممن لا نعلم وممن نعلم ولا نحب ان نذكره؟ ما ظنك بهؤلاء الذين يتعلقون بهؤلاء؟ أليسوا أشد ضلالا ممن يتعلقون بالأنبياء؟ نعم بلى. ولكن يا إخواني الواجب على أهل العلم في جميع بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا للعامة الذين خدعوا في هذه الأمور أن هذا شرك شرك أكبر. وقد قال الله في من أشرك به شركا أكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين يدعون أحدا غير الله لكشف الضر وحصول النفع إنه لن تنفعهم الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. لماذا؟ لأن المشرك لا ينفعه العمل الصالح. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحصل العمل السابق إذا أشرك الإنسان ومات على الشرك. ومن يبتل منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار فيها خالدون. قلت لكم هذا لسببين. السبب الاول اننا سمعنا كلنا ما في كتاب الله عز وجل من وصف الرسل بانهم عباد لله. الثاني أنني سمعت بالأمس من يتمسك بالكعبة ويقول يا الله يا رسول الله. الكلمة الأولى حق يا الله. الكلمة الثانية باطل. تصل الكلمة الأولى تصيرها تنفوها محوا وقليلها إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. لكن نفعه بعض الناس وقال هذا الشيء فربي على وجوههم الانشراح والقبول. وهذا يدل على ان هؤلاء العامه لو انهم يخبروا واخبروا لاستقاموا لانهم يريدون الخير لأنهم يجدون الخير ولكنهم يجهلون. ولكنهم يجهلون. إذا فأقول من هذا المكان كلمة لجميع العلماء المسلمين وأرجو الله أن يبلغهم كلام هذا، لأنه يليق عليهم وهم مسؤولون أمام الله، لأنهم ورثة الأنبياء، أن يبلغوا شعوبهم الجهاد بأن مثل هذه الأعمال شرك محتصب العمل حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ألم تعلموا أن هؤلاء العامة لو شاء طالب علم أصغر منه سنا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام ماذا يكون موقفهم من هذا الطالب الذي هو أصغر منه سنا؟ ربما يرجونه بالإشارة، ربما يرجونه بالإشارة ويقول أنت أعلم من فلان وأعلم من فلان. فعلى كبار العلماء في جميع البلاد الإسلامية مسؤولية عظيمة، والله لا يسألون عن هذا لأنهم ورثوا الأنبياء، أعطاهم الله هذا الميراث ليقوموا بشكره وتبليغ لعباده. أنت لا تظن أن العلم الذي يعطيك الله ليس علم الزكاة، إذا كان الآن يجب أن يزكى ويدفع منه فالعلم يجب أن يزكى، يجب أن يبلغ إلى الجهاد حتى يعبد الله على بصيرة. ومع ذلك إذا أتى الله فيك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر، نعم من أفضل أنواع المال وسلم وغيرها من المدرسة. فإذا قال هل ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشاهة عند الله؟
أنا لم تبص الدنيا.
إيش نقول؟ هل الرسول مشاهة عند الله؟
نعم
لا شك. قال الله موسى وكان عند الله وكيها، وقال بعيسى وكيها بالدين والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل فهو وكيه من الله عز وجل. لكن وجاهته لا تستلزم بل ولا تقضي أن يكون شريكا مع الله عز وجل، فالله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي أعطى هؤلاء الفضل والكياسة. ليس ملكوها بأيديهم وقوتهم وحولهم وحكمهم، ولكن بفضل الله. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان: ولقد آتينا داوود وسليمان علما. آتينا الشيخ من أين؟ من الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. فأقر لله بالفضل، فالولياه التي تخص صلوات الله وسلامه عليهم هي من الله، هي من الله. ولا تستلزم بل ولا تقرني ان يكون لهم شرك فيما يخص به الله عز وجل. ومن لم يشرك سوء الله وحده، حتى الرسل لا يقرنون ذلك، لا يقرنون. هل تعلم ان محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا أمون الناس بإذن الله فللوالد أن يبين للناس الحق سواء كرهوا أم رضوا. إن بعض الناس يشترك نصيبه عند الناس بشيء من المداهنة، يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس عليه أن يقولون، ولكن هذا من ضعف يقيني ومن ضعف دينه. نقول أن تبين الحق وستكون العاقبة بالرفق، سيكون عاقبة بالرفق لو أبغضت الناس حين القول بالحق وحين الرجع بالحق، فستكون النهاية محبة الناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة ذمتك وسلامة عقيدتك. ثم إن في هذه الليلة استمعنا إلى إمامنا وفقه الله وجزاه خيرا حين قرأ في صلاة الوتر في إذا زلزلت والعصر حتى يتبين العامة أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان في الوتر لسبح وقل يا أيها الكافرون، هو واجب اقرأ لما يسر، لأن صحيح أن سبح وقل يا أيها الكافرون أفضل من غيرهما في هذا الصلاة، كما أن سبح والغاشية في سورة اليوم في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما، والجمعة والمواقيت في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما، لكن يجوز أن تقرأ بما يسر كل القرآن يمكن أن يقرأ في أي صلاة، تقرأ ما يسر من القرآن. لو قرأ بالوتر غير سورة قل هو الله أحد يجوز، ويتم وتره يجب، لأن قراءة الأفراد ما هي إلا ملابس منية لا الوجوب. كذلك أيضا يوجد بعض الأئمة يبرقون القنوت بالوتر عمدا، وهذا أيضا من فقهنا ليبينوا للعامة أن القنوت بالوتر ليس بواجب، لأن التبيين في الفعل أبلغ من التبيين في القول، التبيين في الفعل أبلغ من التبيين في القول. فإذا بين الإمام للناس من هذه الأمور في الفعل حصل بهذا خير كثير ومعرفة شرع الله. وعلى هذا فنقول يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ بسبح وتيقظ والإقرار، وأن يقرأ لغيرهما ولا حرج عليه في ذلك. ويجوز أيضا أن يترك القنوت في الوتر، بل ذلك أولى من أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب. كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث؟ يكون على وجهين، الوجه الأول أن يسلم من الركعتين الأوليين ثم يأتي بالثالثة وحدها، والوجه الثاني أن يسلم الثلاثة جميعا بتشهد واحد، أن يسلم الثلاثة جميعا بتشهد واحد، وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وقوله يصلي ثلاثة أنه يسلمها، وعلى هذا فيكون في الإيثار بالاستثناء صفتان، الصفة الأولى أن يسلم ركعتين ويوسف وواجب ثالثة، والصفة الثانية أن يصلي الثلاثة جميعا
للتشهد واحد، ولا يصليهما ولا يصلي الثلاثة التشهدين، لأنه لو فعل ذلك لكان سيئا في صلاة المغرب. وقد نهي أن يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. وهذا وإن كان النص محتملا له لا من ينبغي لطالب العلم أن يكون أفقه واسعا وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقص ولا تتنافس. فهذا الظاهر الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. وعلى هذا فيحمل قوله يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا في تسليمتين، لكنه يستريح على أربع ثم يستأنف الأربع الأخرى بدليل قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن اسمهن وطولهن ثم يصلي. وثم القراءة العربية في إطراف إطراف. وعلى هذا فيقول المعنى أنه يسلم من ركعتين ثم من ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بالثلاث. ولكن يجب أن تولد عليه إرادة حول هذا التمرين، الإرادة في قوله ثم يصلي ثلاثة. فلماذا لا نحمل قوله ثم يصلي ثلاثة على أنه يرجع ركعتين ثم يأتي بواحد، كما حملنا يصلي أربعا على أنه يرجع ركعتين ثم ركعتين؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكان لا بد من أن نقول يصلي أربعا أي على إيش؟ أي على ركعتين ركعتين مثنى مثنى. أما الوتر فالوتر يقول بواحدة ويقول بثلاث، لأن الثلاث وتر ويقوم بخمس ولسبع ولسدس ولإحدى عشرة. وحيث ذكرنا الصور للوتر لا بد أن نذكر كيفية هذه الصور. الثلاث ذكرنا لها كم صورة؟ صورتين. الخمس لها صورة واحدة فقط، وهي أن يسجد الخمس جميعا ولا يسلم إلا لأخرها. معلوم هذا ولا لا؟ قلنا يا أخي أنا أخي لبراس أنسى سابع طيب السلف يسيرها سردف بإنشاء ابن واحد وسلام ابن واحد. السبع يكتبها فردا بسلام واحد وللتشهدين، بعد الثاني يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي الثالثة فيتشهد ويسلم. إذن الخمس والسبع والتسع ليس لها إلا سلام واحد. سلام واحد لابد من امتاز السلسله بان فيها الشهرين. الاحدى عشره يسلم من كل ركعتين وينذر بواحدة. وهنا سؤال، هل من المستحسن إذا كان الإنسان إماما في رمضان أن يصلي بناء خمس فردة؟ نعم، قد يقول قال نعم من المستحسن أن يفعل ذلك ليعلم الناس السنة، لأن التعليم المشترك هذا للتعليم في الخلق. وقد يقول قائل لا، لأن الإيثار بالخمس لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي وحده في بيته. والإيثار بالخمس أو إيثار الناس بالخمس قد يشق عليك، يعني لو جاءت أن تدخل المسجد ويجب أن يصلي التراويح وهو يريد أن يصلي خمسا ودخل دخل معه، كيف يبقى خمس ركعات؟ قد يكون له شغل، قد يكون محصورا يحتاج الى بول او تغوط او خروج ريح، ففي هذا الشق على الناس. ولا يخفى علينا جميعا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يذهب الى قومه ويصلي لهم تلك الصلاة. فسار على ثريا بسورة البقرة، وكان معه رجل من أهل الزارة المزارع، وتعلمون أن صاحب الزارع يكون مستعجلا مرتعبا يريد النوم. فلما سار في البقرة انصرف الرجل وترك الصلاة معه وصلى وحده. فتكلم في حقه معاذ بن جبل، ولكن لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على معاذ وقال له يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ ما معنى فتانا؟ يعني صلاة الناس عن سبيل الله، لأن الإيمان إذا قبل هذا التمييز صار من الصلاة معه فصار من صلاة الجماعة. فهذا الذي يقوم بالناس بخمس او سبع او تسع فردة قد ينقل الناس ويشق عليه. فالإنسان إذا صلى وحده يصلي ما شاء، إذا صلى بالناس لا بد أن يراجع أحوال الناس لأنهم ولي ولي أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم نذرا فاشق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق منه فارفق به. فالإنسان الذي له ولاية على طائف من الناس يجب أن يراعي الناس، إذا كان إماما لا يخفف. ولكن ما ميزان التخفيف المطلوب؟ ميزانه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من يصلي بالناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ولهذا قال أنا ما صليت وراء ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف ليس أن يقول الإنسان أقرأ صلى الله، ولكن أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فما تقولون في رجل صلى الناس صلاة العيد وقرأ في صلاة الحج الأولى قرأ وفي صلاة الحج الثانية سورة القمر اقترب الساعة، هل هذا مطول ولا مخاطر؟ مخاطر، لأن هذه من السنة، من السنة أن تقرأ في صلاة العيد في سورة قاف في الركعة الأولى وتتصرف في الركعة الثانية، وأحيانا تسبح وراسي وفي الجمعة أحيانا تسبح وراسي وأحيانا في الجمعة والمراكب هذا شيء من الفرسان في صورته متختلف في صورته هنا. طيب ماشي. إذا ينبغي الإنسان إذا كان وليا على شيء أن يلاحظ أحوال المولى عليه، حتى كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع وفاء الصلي فقر في الإدراك مخافة أن تحتمل أمه ويشغل قلبها، وهذا من سلمان الآية، لأن هذا التخفيف طائف طائف يعرف ولم يلاحظ الأم دائما، لكن لما ترى هذا الشيء وطعن الإدراك صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للجماع إذا أحد لم يأخذ بصراط وبرافع أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظر لأن تدخل واحد تدخل المسجد وأنت رافع الجماعة ينتظر، لكن بشرط من خلص قليلا لأن الداخل الركوع نقول للداخل أيضا لا تسلم لا تسلم. بعض الناس إذا دخلوا الإمام راكع قامت نحن أو يقول اسكنوا من الله مع الصابرين أو يخطبوا من رجليه، هذا كله لا ينفع. مش يقولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسمعوا فما أتاكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه رخصة من الله. ودخل أبو بكر أبو بكر بيتا وليس أبا بكر، دخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكب فأسرع ورفع قبل أن يصل إلى الصف ودخل في الصف، أسرع ورفع قبل أن يصل إلى الصف من أجل إدراك الركوع، لأنه لا أدرك الركوع إلا في الركعة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال ذلك الله حرصا ولا تمر. حسن التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك الله حرصا ولا تمر. هذا الرجل أسرع وخالف المشروع في إسراعه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ليش؟ زادك الله حرصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بأنه إنما أسرع من أجل أسرع رخيص. هذا قصد. فقال زادك الله حرصا، لكن نحن لو لسنا واحد فعل هذا الشيء يقول أنا فعلته ماذا نقول؟ ها؟ لا في شيء بلدي أن يضربكم، هذا ما ضربنا ما أحسن. على كل حال أبوابا إذا تعمل أحال رسول صلى الله عليه وسلم ودعوته للحق لما جئت لنا سهولة الدعوة. قال ذلك الله حرصا ولا تعرف، يعني لا تسلم ولا ترجع قبل أن تحصل إلى الصرف. وليس المعنى ولا ترجع إذا وجدت مرفوعا، لأنه لو قيل بهذا المعنى لكان ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فخصص. وبهذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه حينما أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة، وتكون هذه الحال مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقول إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام إيش؟ رافعا تسقط عنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر أن يدخل الرحمة التي لم تدرك قراءة الفاتحة فيها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أقرأ من أجل إدراك الركوع الذي فيه إدراك الركعة. فتم هذه الصورة مستدناك من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ في فاتحة الكتاب. ما أدخلنا في الوقت الآن؟ على كل حال أهم شيء عندي في هذا التنبيه هو أن جميع الخلق عباد لله. أي عبودية
الكونية،
وأن من تعبد لله بشرعه فهو عبد له العبادة العبودية الشرعية. وكل من كان عبدا بالعبودية الشرعية فهو عبد بالعبودية الكونية والعبد لا. لأن نشاهد الكافر عبدا لله بالعبودية الكونية ولا عبد له بالعبودية الشرعية كما نصرف القرآن. هذا وأسأل الله إخوانا جميعا من عباده المخلصين ومحنته المخلصين ومن أولياء المتقين، وأن يجعلنا ممن يظلمون أوقاتهم بطاعات مولاهم، وأن يتقبل منا جميعا من هو المغلوب. وإلى الدرس الحديث الذي اتفقنا عليه وهو أكبر حديث من الأربعين النووية الذي أقترح على كل طالب علم ابتدى طلب العلم أن يحفظها، لأن تحفيظ الأحاديث من أفضل من أجمل الأحاديث. نعم، من يقرأنا؟
الحديث السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله بن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا طلع صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
وقال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغه هي اعلى صيغه الادب وابلغ ما يكون في التحمل والحديث بل التحديث يكون عن التحمل وعن ادب وعن تحمل وعن ادب. فالاعلام ابلاغ الحميد الى الغيب، والتحمل تلقي الحميد من الغيب. فالفرق اذا وبينهما مشتبهات. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى ثلاثة اقسام: احكام قسم بين حل، وقسم بين تحريم، وقسم مشهور فيه مشترك. وذلك شرك احكام السباح. الحلال البين كحل الطعام، كلنا يعرف ان الطعام حلال. الحرام البين كتحريم الخمر، كلنا يعلم ان الخمر حرام. كذا طيب، هناك امور مشتركه يشتبه، هل يمنع المحرم او يجزم المحرم؟ وهذا الشبه يكون له سببان. السبب الاول، هل ينطبق الحكم الحل عليها؟ والسبب الثاني، هل هذه من الاشياء المحلله او لا؟ الاول يكون بخفاء السبيل، والثاني يكون بخفاء المجنون. يعني بمعنى، هل الحديث يدل على التحريم او لا؟ هل يدل على الوضوء او لا؟ والثاني، هل هذا الشيء مما يراد بالحديث او مما لا يراد؟ لكن ثلاثة من الحديث. غسل الجمعة واجب على كل محتلف، غسل الجمعة واجب على كل محتلف. كلها غسل الجمعة. آية أخرى، هذا حديث الآية: وإن كنتم جنوا
فالطهر
يعني ترك. وجوب الاغتسال من الجنابة بين ولا
خطر؟
بين. ولهذا أجمع المسلمون على وجوب الغسل من الجنابة، ولا إشكال عندهم في هذا. طيب، غسل الجمعة وجوبه بين أو غير بين؟ قالوا العلماء بين وجوبه عنده بين، وبعض العلماء وجوبه عنده غير بين. خمس، الذين قالوا ان غسل الجمعة واجب قالوا لا احد افصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم هذا هو
مسلم
مسلم، ولا احد انصح لعباد الله من رسول الله مسلم، ولا احد اعلم في ورائه من رسول الله واحسن الله من رسول الله. الرسول اعلم الناس من المدينة، واعلم الناس احسن من الله. فهذه ثلاث أشياء اذكروها: الأول الفصاحة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم قرائب بالفصاحة. ثانيا الإرادة النصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإرادة في كلامه، والله ما أراد يوما من الدهر أن يتكلم الكلام مضجر من الناس، وخشاهم ذلك صلى الله عليه وسلم. بل كان يريد من الناس ان يعلموا احكام شريعه الله. الشرف الثالث كمال العلم، لا احد اعلم باحكام الله من رسول الله. ولهذا كل المسلمين يقولون الله في تسبيح الحكم الشرعيه، يقولون ايش يقولون؟ الله ورسوله اعلم. فاجتمع الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الاراده، وكذلك كمال الفصاحه والغنى. وهو يقول واجب على كل محترم، واجب على كل محترم. ثم انه علق هذا الحكم في وقت يقتضي الالزام، علق هذا الحكم في وقت يقتضي ايش؟ الالزام. ما هو الوقت الذي يقتضي الالزام؟ قوله على كل محتلف، والمحتلم والآلم. وتعليق الحكم بالبيوت أو بالبالغ يدل على أن هذا مساب الإسلام لأن غير البالغ غير من الحكم. غير البالغ غير من الحكم. وعلى هذا فيكون الحديث واضح بلفظه وتعليله على أن غسل الجمعة واجب. فكان عند قوم من أهل العلم من الأمور الواضحة وقالوا بوجوب غسل الجمعة، ولم يلاحظوا أن هذا الوجوب ليس عن حدث، ولهذا لو أن الإنسان لم يغسل الجمعة ثم صلى الجمعة فالجمعة عنه صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، بخلاف الذي ترك الغسل من الجنابة وصلى الجمعة فالجمعة عنه
فاضحة
طيب. وقال بعض العلماء بل إن هذا الحديث ليس بصريح بالوجوب، لأن الوجوب في اللغة العربية قد يراد به التأثير، فيكون معنى واجب أي مؤثر أو متأثر على كل مختلف، ولكن في كلام أين الصارف عن معنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قال لأن سامر بن يوسف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة بكمها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل الغسل أفضل. قال من توضأ يوم الجمعة سمها ونعمت سمها، قالوا المعنى فبالرخصة لأحد ونعمت رخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الدليل، هذا الدليل يوشك أن يجعل معنى واجب يشك أي مؤخر. قالوا ودليل آخر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له عمر ما الذي أخر؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. يقول أني لما أسمع النداء أتيت عاجلا توضأت بالعجلة. فقال له عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني كيف تغتسل الوضوء، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا ولم يلزمه بالرجوع إلى بيته من أجل أن يغتسل، ولو كان واجبا لألزمه أشرط أن يلتزم ليغتسل. لكن القول الراجح أن غسل الجمعة واجب، وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا ما لا أجبت من المرسلين، لا نستطيع أن نقول أجبنا فقلنا إن معنى واجب أي مؤلمة. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح بالخلق وأعلمهم بحكم الله وأنصحهم بعباد الله، لا يمكن أن يأتي بلفظ يحتمل من الوجود بل هو راجع من الوجود ويريد غير الوجود أبدا. وأما هذا سمرة فمعلوم ما قيل في رواية الحسن عن سمرة، ومن قرأ اللفظ من توضأ يوم الجمعة فليها ونعمة ثم يغتسل بالوضوء الأفضل علم بأن هذا اللفظ يدعو أن يكون منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الفصاحة، والإنسان الذي يتكرر أو يتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعرف أن هذا لفظ النبي وأن هذا ليس بلفظه وإن لم يرجع إلى السند. فلا فيه شيء من الركاكة، وأما أثر عمر فهو لأن يكون حجة على القول في الوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول في الوجوب. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه يخرج أن يوقف عثمان بن عفان وهو من السابقين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس، ثم يستدل على هذا التوبيخ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الأمر الوجوب. وأما كونه لم يأمرها أن يذهب ليغتسل فلأن أفضل الغسل لأجل الصلاة، ولو ذهب يغتسل ربما تفوته الصلاة فيكون قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية، وهذا خلاف الحكمة. وعلى هذا فليس لحاجة عمر هذا دليل على عدم وجوب الغسل. فأنا أنصح كل واحد أن يغتسل للجمعة وأن لا يدع الغسل، لإحتياج أن يحتاط لنفسه حتى لا ينشغل منه وهو لا يتميز. فيه أشياء أيضا مختلفة يشتغل دخولها من الحرقة، كتبقى من أجل الدخان الذي يدخل من الآن سجارة، هل هو حرام أو حلال؟ نعم
حرام.
يجي واحد يقول مفروض
ما يشكر الصلاة، ما يشكر الصلاة، ما يشكر الصلاة، ما يشكر الصلاة،